بسم الله الرحمن الرحيم، وصل يا ربي على محمد وآله الميامين. اللهم صل على محمد وآله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بحق محمد وآل محمد. نشرع على بركة الله تبارك وتعالى بدرس جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للسيد أحمد بن مصطفى الهاشمي، سيد أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي. لكن قبل أن نشرع في مطالب الكتاب وبيان مباحثه وأبوابه، نعقد مقدمات مهمة قبل البدء، وهي عبارة عن ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى في أقسام علوم العربية، والثانية في مراحل نشأة علم البلاغة، والثالثة مع المؤلف والمؤلف، يعني مع السيد أحمد الهاشمي ومع كتاب جواهر البلاغة. أما الأولى، ما هي علوم اللغة العربية حتى يعرف أنه الآن البلاغة هل هي من علوم العربية خارجة داخلة في علوم العربية، ما هو حالها؟ قالوا أن علوم العربية 12 علما، كل علوم اللغة العربية، وهي علم الصرف، وعلم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع، وعلم القوافي، وعلم الشعر، وعلم العروض، وعلم الاشتقاق، وعلم الخط، وعلم الإنشاء للرسائل والخطب، وعلم المحاضرات، ومنه التواريخ، وعلم اللغة. هاي 12 علما، كل هذه تعد علوم عربية كلها بأقسامها. لذلك يقول السجاعي في حاشيته على شرح قطر الندى وبل الصدى في المقدمة، مقدمة المؤلف، مقدمة ابن هشام، هناك قال: والعربية منسوبة للعرب، وهي علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب. بهذا المعنى يشمل 12 علما، جمعها بعض أصحابنا في قوله، بيتين شعريين يجمعان أقسام اللغة العربية 12: صرف، بيان، معاني النحو، قافية. صرف، بيان، معاني النحو، قافية، هاي أربعة. شعر، عروض، اشتقاق، الخط، إنشاء. شعر، عروض، اشتقاق، الخط، إنشاء. محاضرات، وثاني عشرها لغة، تلك العلوم ولها الآداب وأسماء. فيقول: صرف، بيان، معاني النحو، قافية. شعر، شعر، عروض، اشتقاق، الخط، إنشاء. محاضرات، وثاني عشرها لغة، تلك العلوم لها الآداب أسماء. فهذه 12 علما. هسكوا خلاف لعضهم بعض أضاف العروض، البديع، علم البديع، بعضهم حذف علم البديع. هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلا في بداية جواهر البلاغة، وهو أنه هل أن علم البديع علم أم ليس بعلم، سيأتي إن شاء الله. إذن هذه المقدمة الأولى، وهي أقسام كل علوم العربية بشكل عام، العربية بكلها برمتها، صرف ونحو وبلاغة ولغة، باعتبار البلاغة وين ذكرها؟ علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. هاي الأبواب الثلاثة كلها راح نعبر عنها البلاغة، معاني وبيان وبديع، أو بيان ومعاني وبديع، على التقديم والتأخير عند بعضهم في الطبعات أو في ما كتب. هاي هم نشير لها إن شاء الله. إذن هذه العلوم كلها ترجع للعربية طبعا، وهذا التقسيم لعله هو لإفراد مثل ما أشرنا سابقا لعله في قطر الندى. هذا الإفراد والتقسيم هذا وين صار؟ هذا صار بعض العلوم متأخر. الآن ننتقل حتى نعرف متى أفردت البلاغة بشكل واضح ومؤلف على حدة، المقدمة الثانية. مراحل نشأة علم البلاغة. مرت علم البلاغة بأربعة عصور: العصر الأول العصر الجاهلي، العصر الثاني عصر صدر الإسلام، العصر الثالث العصر الأموي، العصر الرابع العصر العباسي، وبعضهم يضيف عصر خامس وهو العصر ما بعد العباسي. فهذه أربع أو خمس عصور، خمسة عصور تقريبا، أربعة بالتالي أربعة، خلينا نكتفي بهالنقطة. العصر الجاهلي العصر الأول، وهي مرحلة جذور هذا العلم، جذور البلاغة. الجذور الأساسية كانت في زمن الجاهلية، فإن العرب عرفوا كثيرا أو عرفوا كثيرا من الأحكام النقدية التي أعانتهم على تفهم الشعر وتذوقه ونقده. ويمكن الاستدلال لذلك بأمرين: أن العرب كانوا يعرفون قواعد وضوابط من خلالها يحاكمون الشعر، ينتقدون، وإن كان بعضهم ذهب إلى أنه اللي كان عند العرب مو أصول وقواعد يعولون عليها، كان ذوق، فطرة عربية وذوق سليم، فيسير على وفق القواعد البلاغية من حيث لا يشعر، من دون أي معرفة بالقواعد. وبعضهم قال لا، ولعله هذا الرأي الثاني اللي هو يقول أنه لا توجد قواعد آنذاك، بل كان الذوق السليم هو السائد والفطرة، يذهب إليه على ما أظن الشيخ الفضلي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ عبد الهادي ابن محسن الفضلي صاحب خلاصة المنطق، في كتابه خلاصة البلاغة أو تهذيب، مو عنده تهذيب البلاغة وعنده خلاصة البلاغة، فلعله بخلاصة البلاغة في القسم الثاني اللي هو يعقده في تطور ونشأة علم البلاغة هناك يشير إلى هاي النقطة. إذن بالتالي بناء على من يقول أن العرب كان عندهم قواعد عامة وأصول عامة ينتقدون بها الشعر ويعرفون القواعد، ما الدليل على ذلك؟ قال دليلاً أو دليلين: الدليل الأول عقلي والثاني نقلي. أما الدليل العقلي وهو أنه لا يصدق أن الشعر وصل إلى ما وصل إليه في ذلك العهد، يعني في عهد الجاهلية، وأن الخطابة بلغت ذروتها، خطباء، وإلا لو لم يكونوا بلغاء وخطباء لما نزل القرآن بلغتهم، بلغ ذروته من غير أن تكون هناك أصول عامة تعارف عليها الشعراء والمتكلمون وساروا عليها ويعني فيما نظموا وقالوا. هذا بعيد، عقلا بعيد أن يكون العرب وصلوا إلى ما وصلوا إليه في الشعر وفي الخطابة وفي هجائهم ومدحهم ونثرهم كذا، هم ما عندهم أصول وقواعد يعولون عليها. هذا الأمر الأول وهو الدليل العقلي. الدليل النقلي الثاني وهو ما أثر عنهم وما جاء عن خطبائهم ووصف خطبهم. أثر عن العرب أنهم كانوا بلغاء، فصحاء، متكلمين، هذه كلها الخطب اجت إن، وراح نشير إلى بعض لعله رموز ذاك العصر، فورد أنه كانوا فصحاء بلغاء، هذا المنقول، فهذا يدل على أنه كانت هناك قواعد عامة يسيرون عليها في نظمهم وفي قولهم. غاية الأمر، غايته أن المصطلحات البلاغية والنقدية غير معروفة في ذلك العصر. هاي المصطلحات اللي احنا اليوم نسميه علم معاني وعلم بيان وتشبيه ومجاز وحقيقة وكناية وقصر ووقف، هذه ما كانت معروفة المصطلحات، هذا غايته. هذا هو العصر الأول. وخير شاهد على أن البلاغة آنذاك كانت رائجة وكانوا بلغاء، هذا بالدليل النقلي، هو سوق عكاظ، كانوا ينشدون الشعر في هذا السوق، وبلاطات المناذرة في العراق والغساسنة في الشام، كان بلاط يعقد للشعر ومجمع شعري، وواحد يعني يلقي الشعر وجماعة يلاحظون عليه ويصير هجاء بيناتهم ومديح، هذا إذا ما عندهم قواعد وأسس عامة للشعر يعاب عليه، فلابد أكو قواعد عامة حتى يصير عليها. لو قلت أنهم كلهم كانوا على هذا الحال ما يحتاجون قواعد، إذا لماذا برز بعضهم دون بعض؟ من الراجع نجد أن بعضهم قد برز، مثلا اللي هو زهير بن أبي سلمى مثلا برز. ها ممتاز، هذا علو المعاني. إذن أكو فد ميزة اللي جعلته يصير أجمل، هاي ميزة ومشى بها لعله وفق الضوابط العامة. هذا من يتبنى هذا الرأي طبعا. وأيضا مدرسة زهير بن أبي سلمى كانت مدرسة لتعليم الشعر والهجاء والنثر والمديح وكذا كامل في زمن الجاهلية. إذن هذا العصر الأول وهو عصر جذور البلاغة، إلى الآن ما سوينا شيء. إلى الآن عرفنا أن البلاغة لها جذور في زمن الجاهلية. العصر الثاني وهو عصر الإسلام، عبر عن عصر صدر الإسلام، وفيه بدايات علم البلاغة. الآن توها بدت علم البلاغة، استوى بدأ من بدأ؟ من خلال أربعة طرق. الطريق الأول الثناء على القرآن الكريم، من خلال الثناء على القرآن تبين أن القرآن الكريم فيه بلاغة عالية حتى أن أهل الجاهلية أدركوا بلاغته. لذلك يقول الوليد بن المغيرة والله إن له لحلاوة، يصف القرآن الكريم، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمعذق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. هذا وصف علم للقرآن. إذن تبين أن القرآن بليغ، لو لم يكن كذلك لما مدحه العرب. هذا الأمر الأول الذي يعني بدت البلاغة من خلاله. الأمر الثاني الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، فإجى التعليم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ونزل القرآن بلغة العرب وبدت البلاغة القرآنية واضحة. الأمر الثالث الأحاديث النبوية الشريفة، حيث ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن من البيان لسحرا. الأمر الرابع والأخير هو خطب وكلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أثرت الجانب البلاغي أيما إثراء، أشد الإثراء. خطب أمير المؤمنين عليه السلام كلها بلاغة. هذا العصر الإسلامي اللي هو عصر صدر الإسلام، اللي هو بدايات، مو بدايات الجذور، الآن بدايات بروز، خلينا نعبر ظهور البلاغة، ولا جذور هون كانت في الجاهلية. العصر الأموي، أكو بد ملحوظة لعلي يشترك فيها العصر الأموي والعصر صدر الإسلام، ما راجت كلش البلاغة، خلافا للعصر العباسي الأخير اللي راح يجي نذكر أن البلاغة راجت فيه كثيرا. لماذا؟ لأن في صدر الإسلام وفي العصر الأموي بقوا المسلمين كأنه اقتتال وحروب، حروب فيما بين المسلمين. أمير المؤمنين حارب الخوارج، الخوارج كانوا يقرؤون القرآن، لهم دوي كدوي النحل في قراءة القرآن، مسلمين يعتبرون أنفسهم، أمير المؤمنين قاتلهم. معاوية بن أبي سفيان يعتبر نفسه مؤمن مسلم، والجماعة يسمونه خال المؤمنين، ويخرج على إمام زمانه على أمير المؤمنين عليه السلام ويقاتل أمير المؤمنين. فبالتالي حصلت حروب، حصلت مشاكل في الوسط الإسلامي، ما راجت البلاء، يعني ما بتعبير آخر ما صار عندهم مجال يسوون محافل يعني بلاغية، يعني محافل يلقى فيها الشعر من نظمه، يعني من حيث النظم من مديحه وهجائه إلى آخره. العصر الثالث وهو العصر الأموي، حيث ازدهرت فيه البلاغة نوعا ما، وساد على ذلك عدة أمور. اللي شنو اللي ساعد على ذلك أنه ازدهرت نوعا ما في العصر الأموي؟ أولا المهاجات التي كانت تقوم بين الشعراء، مثلا جرير والفرزدق، أظن كلاهما تميم، اللي هو الفرزدق متوفي سنة 110 هجري، اللي هو همام بن غالب الفرزدق، وجرير والراعي والأخطل، هؤلاء كلهم شعراء في العصر الأموي، كان يصير هجاء بيناتهم، حتى أن بعضهم ذكر على ما أظن أن جرير هجى 42 شاعر تقريبا، والذي ذكرهم بقطر الندى يمكن مر علينا أحد الشعراء اللي قلنا هذا أنه حتى عشيرته حاولوا كأنه يطردونه بسبب أنه جرير هجاه وهجى العشيرة معا، حتى عشيرته هجاهم، فقالوا له سببت لنا إحراج كأنه إحنا العشيرة هجيت بسببه، بعدين راح إلى جرير اعتذر منا كذا إلى آخره إلى أن انتهى الأمر. فبالتالي المهاجات التي كانت بين الشعراء ساعدت على ازدهار الجانب البلاغي، يعني مدح ذم، الهجاء يعني الذم والمدح قبال الذم. الأمر الثاني سوق المربد أو المربد في البصرة وسوق الكناسة في الكوفة، لأن كان سوقا يعقدا للشعر خاصة بالشعر فقط، فلذلك ساعدا على ازدهار الجانب البلاغي. الأمر الثالث بلاطات الأمويين، نوعا ما الأمويين هم يهتموا بالجانب البلاغي وخلوا فد بلاط فد محفل تقام في الأشعار وكذا إلى آخره. أما العصر الرابع والأخير وهو العصر العباسي، وبه ازدهرت وبلغت حركة التدوين والتأليف ذروتها، وصلت إلى أقصى المراتب، وظهرت كتب التفسير واللغة والأدب والتأريخ والبلاغة اللي محل كلامنا، وظهرت حينئذ البلاغة بشكل لعله كلش بارز وواضح. ومن أهم شعراء العصر العباسي أبو نؤاس والمتنبي وأبو تمام والبحتري وأبو العلاء المعري وأبو العتاهية، دول الست سبع شعراء من أبرز شعراء العصر الجاهلي، العصر العباسي عفوا، العصر العباسي لعله مر بثلاث حقب، الحقبة الأولى اللي هو الفترة الأولى العصر العباسي، والفترة الثانية والفترة الثالثة اللي يضمحل بها سنة 500 أو 656 على ما أظن يعني هيك. لكن كل ذلك، كل هذه العصور لم يكن هناك تحديد واضح لأبواب وفصول البلاغة إلى الآن. حتى في العصر العباسي الأول إلى الآن مو واضح البلاغة كمتن وكعلم موضوع على حدة مؤلف به وأنه علم خاص. إلى الآن وين مواطنه؟ مواطنه في الأسواق، في يعني في الأسواق التي تعقد للشعر من هجاء ومديح، في البلاطات اللي تابعة للسلطة، في مثلا بعض الأماكن التي يعقد فيها الشعر. إلى الآن هكذا ما بينت بمؤلف خاص، حتى في لعله في بداية العصر العباسي، حتى جاء قدام ابن جعفر رضوان الله تعالى عليه الشيعي المتوفى سنة 337 هجري. هذا خلاف، هل هو أول من كتب ابن المعتز أو قدامة ابن جعفر؟ أشير إن شاء الله في بداية درس الجواهر والحق أن قدامة هو أول من ألف، لأنه لأمرين نذكر إن شاء الله. الأمر الأول أن ابن المعتز هو الذي ادعى أنه هو أول من ألف، ولم يدعي أحد أنه هو أول من ألف. الأمر الثاني أن قدامة ابن جعفر أكبر عمرا من عبد الله بن المعتز، فاحتمال عالي أنه هو أول من ألف. نعم ابن المعتز لعله سبق قدامة ابن جعفر في التسمية، ابن المعتز عبد الله أسماه البديع كتابه، أما قدامة ابن جعفر على ما أظن كتب كتاب اسمه نقد الشعر وذكر فيه القواعد البلاغية. فجاء قدامة ابن جعفر كتب كتابه نقد الشعر، وبعده عبد الله ابن المعتز سنة أو قبل كتب سنة 296 هجري كتاب البديع، حتى تمت على أيدي أبي هلال العسكري المتوفى 395 في كتابه الصناعتين، اللي هو صاحب الفروق اللغوية أبي هلال العسكري. إلى الآن كانت البلاغة لها قيمة وازدهار، ولعله قمة البلاغة وين تبينت؟ الآن راح نجي إلى العصر ما بعد العباسي، أو نهايات العباسي إلى ما بعد العباسي. بزمن هسه راح نشير بزمن الشيخ الطوسي تقريبا، الطوسي رحمة الله تعالى عليه، محمد بن الحسن متوفي 460 هجري، راح نلاحظ أن الجرجاني متوفي 471 هجري، قريب من عصر الطوسي أو بعده. جاء زمن عبد القاهر أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 471 هجري، وصلت البلاغة إلى قمتها في زمن أبي بكر عبد الرحمن بن عبد القاهر الجرجاني، حيث كتب كتابين مهمين وهما أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، والآن مطبوعات موجودات وعليهم بعض الشروح. ذني كتابين مهمات لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. أسرار البلاغة الأول والثاني دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني، وبعد ذلك كتابات الشريف المرتضى رحمة الله تعالى عليه المتوفى 406 هجري، أيضا كتابات المرتضى نالت رواجا في هذا الجانب من قبل المجازات القرآنية وغيرها. الآن إلى أن وصل الأمر إلى نوع من الإحصاء، وصلنا الآن إلى الإحصاء، إحصاء لفنون هذا العلم والتمثيل عليه، حيث برزت ثلاثة أسماء مميزة في تأريخ التأليف البلاغي، مو غيرهم ماكو، هذه الأسماء مميزة، وحتى الآن إلى الآن هذه الأسماء لها رواجها. الأول الآن راح بين السنة، الأول في زمن العلامة الحلي تقريبا، الأول السكاكي، كثيرا ما راح نسمع بالبلاغة باسم السكاكي. السكاكي سراج الدين أبو يعقوب، يعقوب يوسف بن محمد، سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي. الكنية، لقب كنية، عادة هيك كانوا شلون يسمون مثلا بهاء الدين جمال الدين، هذا كأنه لقب وكنيته أبو فلان، فما إيش كان عبرون سراج الدين أبو يعقوب يوسف ابن محمد، هو نفس الشيء، هذا تقدم عندنا بالنحو، تقدم الكناية أو اللقب حسب الأشرفية. أي بالضبط، أو علي زين العابدين أبو محمد أو أبو محمد زين العابدين، هذا تقدم منه. فبالتالي الأول السكاكي سراج الدين أبو يعقوب يوسف ابن محمد، ولعله المصنف بعد تقريب 4-5 أوراق راح يشير إلى هذا الاسم أكثر، بس يشير إلى الاسم وما يذكره من هو، هيك في باب المدح يعني. كتب المتوفى سنة 626 هجري اللي هو تقريبا أواخر العصر العباسي، تقريب معاصر للعلامة الحلي، العلامة الحلي متوفي سنة 626 أو 726، أظن 626 هجري. كتب كتابه، هذا الكتاب مهم، مفتاح العلوم. جاء السكاكي كتب كتاب مفتاح العلوم، وهو عبارة عن ثلاثة أقسام، القسم الأول في الصرف، والقسم الثاني في النحو، والقسم الثالث في البلاغة اللي هو حصرا في المعاني والبيان. الآن بعد ما كتب السكاكي كتابه هذا، جاء بعده القزويني، طبعا أغلبهم أعاجم، القزويني عجمي، جاء القزويني وهو جلال الدين محمد بن عبد الرحمن المتوفى 739 هجري. القزويني ماذا فعل؟ القزويني محمد ابن عبد الله القزويني متوفي سنة 739 أكثر تقريبا 300-400-700 فوق 700. ماذا فعل القزويني؟ 739 هجري، فكتب تلخيص المفتاح، مفتاح العلوم، أحسنت، مفتاح العلوم لمن؟ للسكاكي. جاء القزويني كتب تلخيص المفتاح مفتاح العلوم سكاكي، القزويني كتب تلخيص المفتاح، شرح فيه أو لخص فيه القسم الثالث من مفتاح العلوم فقط، لأن القسم الثالث كان في المعاني والبيان، هو شرح هذا القسم الثالث ولخصه. وبعده بعد ذلك، بعد ما لخص الباب الثالث من مفتاح العلوم، نفس القزويني ألف مختصر تلخيص الإيضاح، أو بتعبير آخر اسم اليوم الإيضاح في علوم البلاغة. اختصر هذا، مو أسماه تلخيص المفتاح، اختصره وأسماه الإيضاح في علوم البلاغة، أو مختصر تلخيص المفتاح باعتبار تلخيص المفتاح إليه. هذا مختصر لتلخيص المفتاح، اليوم موجود بالأسواق يباع، اسمه الإيضاح في علوم البلاغة، مختصر تلخيص الإيضاح، تلخيص المفتاح. الآن جاء بعد الثالث، أنا كاتب الإيضاح لعله هو الأصح، المفتاحي. جاء الحقبة الثالثة، المن جاء التفتزاني، التفتزاني سعد الدين مسعود بن عمرو. الآن وصلنا، شارفنا على الوصول إلى جواهر البلاغة، وهو سعد الدين مسعود بن عمرو التفتزاني المتوفى 793 هجري، فكتب المطول، كتاب اسمه المطول، شرحا لتلخيص المفتاح للقزويني، شرح تلخيص المفتاح للقزويني أسماه المطول. بعد ذلك رآه أنه فيه نوع من التعقيد، فيه نوع من الغموض، ماذا فعل؟ شرحه وأسماه شرح المختصر، يعني لما اختصره من تلخيص المفتاح. وشنو سوى؟ تلخيص المفتاح للسكاكي، تلخيصه للقزويني، أجد التفتازاني، شو سوى؟ شرح التلخيص، تلخيص المفتاح بكتابة اسمه المطول، بعدين شافه مطول، سوى شرح التلخيص نفسه أسماه شرح المختصر، وهو لما اختصره من تلخيص المفتاح، باعتبار أول، لعله أول من كتب كتاب على شكل فني وإلى تمثيل وإلى قواعد في علم البلاغة، لذلك صار هو رحى ومدى. أكو فد عبارة يقولون أن في كل علم قرآن، ما هو قرآن ذلك العلم؟ مثلا في الفقه قرآن الفقه شرائع الإسلام، المدار كل الأبحاث على شرائع الإسلام. لا شرائع الإسلام للحلي. مثلا إذا جينا إلى النحو، مثلا مدار النحو كله على الخلاف، فمثلا قرآن النحو ألفية ابن الناظم أو الألفية بشكل عام. نذهب إلى المنطق، كل علم بيفد كتاب صار هو رح الوجود، مثلا بالتفسير قرآن التفسير كتاب التبيان لشيخ الطائفة الطوسي، حتى أنه جاء بعده الطبرسي فأسماه مجمع البيان، عيال على التبيان للطوسي، للشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. فكل علم، علم البلاغة أول من كتب وقنن ورتب هو السكاكي، لذلك صار البقية شنو؟ عيال على السكاكي. حتى المصنف سيشير في موطن أو موطنين في البلاغة كلها إلى رأي السكاكي يخالف به المشهور، باعتبار صار عندك أنه مدرسة. الآن هذه العصور، هذا كله في المقدمة الثانية أليف، وهو عصور تطور، نشأة وتطور علم البلاغة. الآن النقطة الثانية، المدارس البلاغية، 793 هجري. أما الآن ما هي المدارس البلاغية؟ المدارس البلاغية مهمة، لماذا؟ حتى نعرف مشرب كل واحد منهم يا مدرسة، حتى نعرف شلون نحاكم مفرداته وشلون يدرس. عندنا عدة مدارس بلاغية نكتفي باثنين منها، الآن راح أشير. المدرسة الأولى المدرسة الكلامية، والمدرسة الثانية المدرسة الأدبية. الكلامية هي التي تحمل أفكارا ومبادئ الفلاسفة وأهل الكلام، وكان لها الأثر الكبير على البلاغة. ما هي ميزاتها ومن هم أشهر أعلامها؟ هاي المدرسة، المدرسة الكلامية. حتى شوف بعد من تقرأ كتاب بلاغي تعرف أن هذا من يا مدرسة، شلون تتعاملوا يا مصطلحات، شلون يمكن تفكيكها. أهم ميزات هذه المدرسة ستة. أولا التحديد الدقيق والتقسيم العقلي، باعتباره مدرسة كلامية تعتمد الأمور المبادئ الفلسفية، فايش تحتاج؟ تحتاج تحديد دقيق وتقسيم عقلي، هذا أولا. ثانيا الاهتمام بالتعريف البلاغي وجعله جامعا مانعا. لماذا؟ لأن احنا اشترط أول المناطق هناك والفلاسفة شرط التعريف أن يكون جامع مانع، فهم هاي المدرسة اهتمامها بالتعريف البلاغي وجعل جامع مانع. الميزة الثالثة استعمال أساليب المتكلمين في بحث الموضوعات وحصرها. من يجون إلى موضوع معين يستخدمون أساليب أهل الكلام في هذا، يعني مثلا يستخدمون القسمة الثنائية، وهذا لعله راح نشير له في بعض المواطن كيف تم حصر علم البلاغة في هذه العلوم الثلاثة معاني وبيان وبديع. المصنف سيستخدم القسمة البلاغة المنطقية حتى يحصر لعله المعاني، وإن كان يعني مو كلش واضحة في كلامه. الأمر الرابع الإكثار من الألفاظ الفلسفية والمنطقية والإلهية. وين؟ في البلاغة. ذلك الشيخ الفضل رحمة الله تعالى عليه بنهاية كتابه التهذيب أو تلخيص البلاغة يعني يقترح مقترحات، يقول واحد من المقترحات أن تهذب البلاغة من المصطلحات المنطقية والفلسفية والكلامية لأن تأثر وتشوش على المطلب البلاغي. الأمر الخامس كثرة، الرابع الإكثار من الألفاظ الفلسفية والمنطقية والإلهية، الخامس كثرة الاعتماد على العقل في معالجة المسائل البلاغية. يعني إذا أرادوا يعالجون فد مسألة بلاغية إلا من يرجعون؟ يرجعون للعقل، ما يرجعون للذوق السليم الذوق الأدبي، لا ما يرجعون، يرجعون للعقل. الأمر السادس والأخير الإقلال من الأمثلة الأدبية. هو بعد مو منهج منهج أدبي فما يستأنس بالأمثلة الأدبية فتكون قليلة عنده جدا. من هم أشهر أعلام هذه المدرسة؟ المدرسة الكلامية. إذن أولا تعريفها أليف، باء ميزاتها جيم. أشهر أعلام المدرسة ومؤلفاتهم، أولا التلخيص للخطيب القزويني، هذا من أبرز أعلام هذه المدرسة، يعتمد على العقل، يعني يكثر من المصطلحات المنطقية والكلامية والفلسفية والإلهية في مؤلفاته. هذا أليف. باء القزويني اللي هو شرح مفتاح السكاكي وسماه تلخيص المفتاح، أي تلخيص المفتاح. باء أو ثانيا دلائل الإعجاز. دلائل الإعجاز راح تلاحظون أن عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز كتب بلغة منطقية بلغة أهل الكلام، بينما بأسرار البلاغة بلغة أدبية. دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. ثالثا نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي. رابعا مفتاح العلوم اللي هو الأم بعد في هذا المجال، مفتاح العلوم للسكاكي، كله مصطلحات. من هو السكاكي؟ أي متكلم، لذلك ملع علم البلاغة بمن؟ بالمصطلحات الكلامية والفلسفية والمنطقية أظن. أي أخيرا مختصر المعاني للتفتزاني. لاحظوا مختصر المعاني من يا مدرسة؟ مدرسة كلامية، كلهم على نسق واحد اللي هم السكاكي والقزويني والتفتزاني والجرجاني والرازي، دول كلهم على نسق واحد، كلهم متأثرين بالمدرسة الكلامية، لذلك يقحمون مصطلحات منطقية وفلسفية وإلهية في البلاغة. ومن أراد الاطلاع على هذا الأمر يرجع يراجع مختصر المعاني. مختصر المعاني كثيرا ما أقحم المصطلحات المنطقية في المختصر. المدرسة الثانية وهي المدرسة الأدبية اعتمدت على أفكار ومبادئ الشعراء والكتاب، وكان للقرآن الكريم الأثر البالغ على المدرسة. إيه هاي جيدة، هاي تنفعنا. ومن أهم ميزاتها، هاي أليف في تعريفها، باء ميزاتها. أولا اتخذت الطابع الأدبي والذوق الرفيع قبل اعتمادها على التحديد والتقسيم. لاحظوا الميزة الأولى بالمدرسة الكلامية التحديد الدقيق والتقسيم العقلي، هنا لا، اتخذت الطابع الأدبي ذو الذوق الرفيع قبل اعتمادها على التحديد والتقسيم. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية، لم تهتم كثيرا بالتحديد والتقسيم، وإن جنحت لذلك فمن دون تعمق. إذا في بعض الأحيان تضطر إلى أنه تحدد منطقيا تجنح إلى هذا الأمر هيك بإيجاز، ما تتعمق. ثالثا، حاربت أساليب أهل المنطق والفلسفة ورفضت إدخالها لمدرستها. حاربت هذه المصطلحات فلسفية كلامية إلهية ومنعت من دخولها إلى المدرسة، فحاربت أساليب أهل المنطق والفلسفة ورفضت إدخالها لمدرستها. الميزة الرابعة، استعمال المقاييس الفنية في الحكم على الأدب. هناك ما كانوا يستخدمون شنو؟ العقل. هنا يستخدمون المقاييس الفنية. خامسا، تأثرت بالقرآن الكريم بشكل كبير. سادسا، الميزة الأخيرة، الإكثار من الشواهد والأمثلة عند ذكر القاعدة بشكل كبير. هناك المدرسة كانت تقلل من الأمثلة الأدبية، هنا الأدبية هو الإكثار من الشواهد والأمثلة عند ذكر القاعدة بشكل كبير. من هم أخيرا، من هم أبرز وأشهر أعلام هذه المدرسة؟ أولا، سر البلاغة لابن سنان الخفاجي. ثانيا، البديع في نقد الشعر لابن منقذ. ثالثا، المثل السائر لابن الأثير. وقد ظهر أعلام جمعوا بين المدرستين، المثل السائر لابن الأثير. هناك ظهر بعض الأعلام جمعوا بين المدرستين، وهما نكتفي باثنين منهما. أولا، الجاحظ عمرو بن بحر في كتابه، أشهر كتاب للجاحظ، وهذا الخطأ الشائع، البيان والتبين، متبين. أي إذا رجعنا إلى فعلا إلى المصطلح، البيان والتبين مو التبين. أولا، الجاحظ في كتابه البيان والتبين. ثانيا، عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة، باعتبار بدلائل الإعجاز نحى منحى المدرسة الكلامية في أسرار البلاغة، حاول أن يجمع بين المدرستين، مو إلى المدرسة، ما مال إلى المدرسة الأدبية كثيرا، جمع بين المصطلحات المنطقية الفلسفية وبين الأمور الأدبية. ختاما، النقطة الأخيرة في المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة نتركها، المقدمة الثانية وهي ما هي أهداف البحث البلاغي. قلت ليش تبحثون بلاغيا؟ شنو تريدون توصلون؟ ما هي أهداف البحث البلاغي؟ للبحث البلاغي عدة أهداف، منها الأول الهدف الديني كما سيشير له المصنف، وهو بيان إعجاز القرآن الكريم وفهم آياته وأسلوبه وبيان أسرار كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت عليهم السلام لاستنباط الأحكام منها. هاي غاية دينية. الغاية الثانية، الهدف التعليمي، وهو تعليم الناشئة للغة العربية أو اللغة العربية ومعرفتهم أو يعني وتعريفهم ومعرفة أساليبها بعد دخول اللحن فيها. ليش دخل اللحن بالعربية؟ لاتصال العرب بأمم شتى. فالآن احنا بحاجة ماسة أن ندرس البلاغة حتى تصير عندنا معرفة بأساليب العرب، لأن تداخلت اللغات فيمكن أن بعض الأساليب المستخدمة هي ليست بعربية. الهدف الثالث والأخير هو الهدف النقدي، وهو تمييز الكلام الحسن عن الرديء أو من الرديء، والموازنة بين القصائد والخطب والرسائل. إذن الهدف الثالث هو هدف نقدي، تمييز الكلام الحسن من الرديء والموازنة بين القصائد والخطب والرسائل. أما ما هي يعني الفئات التي أثرت على نشأة البلاغة وتطورها فهي كثيرة: اللغويون والنحاة والمفسرون والأصوليون والشعراء والكتاب، كل هؤلاء أثروا في نشأة وتطور علم البلاغة. هذا تمام الكلام في مقدمتين الأولى في أقسام علوم العربية، والثانية مرحلة أو مراحل نشأة البلاغة، وفيها ثلاثة أمور. الأمر الأول كان في عصور البلاغة، وقلنا عصر عباسي وأموي، عفوا جاهلية وصدر الإسلام والأموي والعباسي، والثانية كانت في المدارس البلاغية، والثالث الأمر الثالث في أهداف البحث البلاغي. المقدمة الثالثة مع المؤلف والمؤلف: من هو مؤلف جواهر البلاغة؟ ما هي جواهر البلاغة؟ كيف تدرس؟ ما هي شروحها؟ ما هي طبعاتها؟ ما هو أفضل شرح لها؟ أفضل طبعة لها؟ هذا ما يأتي عليه الكلام. وصلي يا ربي على خير الخلائق محمد وآله الكرام. اللهم صلي على محمد وآله.